بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا والوالدين ولشيخنا والوالدين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قيل إن فاعل العالم قادر مختار، كما هو مذهب المسلمين وسائر أهل الملل وأساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو، فإنه لا بد أن يكون الفاعل المبدع مريدا لمفعولاته حين فعله لها، كما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولا يكفي وجود إرادة قديمة تتناول جميع المتجددات بدون تجدد إرادة ذلك الحادث المعين، لأنه على هذا التقدير يلزم جواز حدوث الحوادث بلا سبب حادث. ونحن نتكلم على التقدير الآخر، وهو امتناع حدوثها بدون سبب حادث. وإذا كان على هذا التقدير لا بد من ثبوت الإرادة عند وجود المراد. ونحن نتكلم على التقدير الآخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ونحن نتكلم على التقدير الآخر، وهو امتناع حدوثها بدون سبب حادث. وإذا كان على هذا التقدير لا بد من ثبوت الإرادة عند وجود المراد، ولا بد من إرادة مقارنة للمراد مستلزمة له. امتنع أن يكون في الأزل إرادة يقارنها مرادها، سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه أو كانت خاصة ببعض المفعولات، فإن مرادها هو مفعول الرب، وهذه الإرادة هي إرادة أن يفعل. ومعلوم أن الشيء الذي يريد الفاعل أن يفعله لا يكون شيئا قديما أزليا لم يزل ولا يزال، بل لا يكون إلا حادثا بعد أن لم يكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. إيراد من الفلاسفة الذين يقولون وجوب تسلسل الحوادث، وكذلك وجوب إثبات أن العالم قديم. يقول: فإن قيل إن فاعل العالم قادر مختار، لا شك أن مثل هذا المصطلح بعيد عن الشرع الفاعل، ولذلك هذا من مصطلحات الفلاسفة، ولذلك يسمون الله عز وجل العلة الفاعلة، وهذا لبعدهم عن هداية الله عز وجل ونور الله ونور الله. قال: إن الفاعل القديم قادر مختار. الفاعل نعم، إن فاعل العالم قصد فاعل العالم قادر، يقول هذا يثبتونه إن فاعل العالم قادر مختار. ثم ذكر جملة معترضة، وهو قوله: إيش؟ كما هو مذهب المسلمين وسائر أهل الملل وأساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو. يعني هذا يكون إيش؟ بالاتفاق حتى عند الكفار الذين يثبتون للعالم خالق، يقولون أن هذا الخالق لابد من إثبات قدرة واختيار له، قدرة لوجود الخلق واختيار لتفاوت الخلق. واضح؟ طيب، يقول: فإنه لابد أن يكون الفاعل المبدع مريدا لمفعولاته. هذا يعني إثبات إيش؟ الإرادة للفاعل حين فعل حين فعله له لها، كما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا دليل على الإرادة. قال: ولا يكفي وجود إرادة قديمة تتناول جميع المتجددات بدون تجدد إرادة ذلك الحادث المعين. يعني كون وجود نثبت للخالق اللي هو علة الفاعل أو فاعل العالم إرادة، لابد أن نثبت أن هذه الإرادة تتجدد بدليل تجدد الخلق. فيقول: ولا يكفي وجود إرادة قديمة، يعني أن الله عز وجل عندهم كما يقولون، تعالى الله عما يقولون، كون الله عز وجل نثبت له مجرد إرادة قديمة يقول له هذا قصور، لا بد أن نثبت أن لله عز وجل إرادة تتجدد مع تجدد الحوادث. هذا لا شك أنه باطل. نقول أن الله عز وجل له إرادة قديمة، وهذه الإرادة هي التي يخلق بها، لأنه يعلم مخلوقاته ما ستكون في المستقبل. أما أن نثبت أن الله عز وجل إرادة قديمة وأن هذه الإرادة تتجدد، يعني يريدون أن يثبتون إيش؟ أن الله له إرادة ولكنه لا يعلم ماذا أيوة ما يصلح ثم يعلم وبعد ذلك يحدث. قال ولا يكفي وجود إرادة قديمة تتنوع المتجددات بدون تجدد إرادة الحادث المعين. لماذا العلة؟ قالوا لأنه على هذا التقدير يلزم جواز حدوث الحوادث بلا سبب حال. طيب قال ونحن نتكلم على التقدير الآخر. ما هو التقدير الآخر؟ قال وهو امتناع حدوث بدون سبب حال. طيب وإذا كان على هذا التقدير لا بد من ثبوت إرادة عند وجود المراد وهذا صحيح، ولا بد من إرادة مقارنة للمراد مستلزمة له، امتنع أن يكون في الأزل إرادة يقارنها مرادها. يعني إيش؟ هم عندهم صحيح أن الله عز وجل عنده إرادة في السابق، والإرادة هذه كونه يخلق أو يحدث شيء في العالم دليل على تجدد الإرادة. نقول هذا التجدد ليس لعدم إيش وجودها في الأزل، إنما تجدد لأن الله عز وجل ليس تجددا كليا بعد أن لم تكن، إنما تجدد لوجود هذا الحادث. لكنهم يقولون إيش؟ إذا كان على هذا التقدير لا بد من ثبوت الإرادة عند وجود المراد، ولا بد من إرادة مقارنة مستلزمة له، امتنع أن يكون في الأزل إرادة يقارنها مرادها. يعني إيش؟ إن في الأزل الله عز وجل ما كان يدرك أو يريد ما أحدثه في العالم من جديد، سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه أو كانت خاصة ببعض المفعولات، فإن مرادها هو مفعول الرب، وهذه الإرادة هي إرادته أن يفعل. ومعلوم أن الشيء الذي يريد الفاعل أن يفعله لا يكون شيئا قديما أزليا لم يزل ولا يزال، بل لا يكون إلا حادثا بعد أن لم يكن. طيب وهذا
هو متجدد بالنسبة للمخلوق،
نعم.
أما بالنسبة للخالق معلوم وخالص.
أيوة وهو كذلك، يعني ليست إرادة جديدة بعد أن لم تكن، إنما هي إرادة فعل معلوم عنده سبحانه وتعالى. وهذا
قال وهذا معلوم بضرورة العقل عند عامة العقلاء، وهو متفق عليه عند نظار الأمم المسلمين وغير المسلمين وجماهير الفلاسفة الأولين والآخرين حتى أرسطو وأتباعه، ولم ينازع في ذلك إلا شرذمة قليلة من المتفلسفة، جوز بعضهم أن يكون مفعولا ممكنا وهو قديم أزلي كابن سينا وأمثاله، وجوز بعضهم مع ذلك أن يكون مرادا. وأما جماهير العقلاء فيقولون إن فساد كل من هذين القولين معلوم بضرورة العقل، حتى المنتصرون لأرسطو وأتباعه كابن رشد الحفيد وغيره أنكروا كون الممكن يكون قديما أزليا على إخوانهم كابن سينا، وبينوا أنهم خالفوا في هذا القول أرسطو وأتباعه، وهو كما قال هؤلاء. وكلام أرسطو بين في ذلك في مقالة اللام التي هي آخر كلامه في علم ما بعد الطبيعة وغير ذلك.
طلع على كتاب، يقول عندي في الحاشية مقالة اللام هي المقالة 12 من 14 مقال كتبها أرسطو في العلم الإلهي أو الفلسفة الأولى، وقد ضمت هذه المقالات ورتبت حسب أحرف الهجاء اليونانية، وسميت بكتاب الحروف أو كتاب الإلهيات أو كتاب ما بعد الطبيعة. وقد ترجم الفلاسفة العرب والمسلمون هذا الكتاب وشرحوه كفعل ابن رشد، ولكنهم اهتموا بمقالة اللام بوجه خاص فترجموها أكثر من مرة وشرحوها وعلقوا عليها. وانظر في ذلك كتاب أرسطو عند العرب.
قالوا أرسطو وقدماء أصحابه مع سائر العقلاء يقولون إن الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا كائنا بعد أن لم يكن، والمفعول لا يكون إلا محدثا، وهم إذا قالوا بقدم الأفلاك لم يقولوا إنها ممكنة ولا مفعولة ولا مخلوقة، بل يقولون إنها تتحرك للتشبه بالعلة الأولى، فهي محتاجة إلى العلة الأولى التي يسميها ابن سينا وأمثاله واجب الوجود، من جهة أنه لا بد في حركتها من التشبه به، فهو لها من جنس العلة الغائية، لا أنه علة فاعلة لها عند أرسطو وذويه. وهذا القول وإن كان من أعظم الأقوال كفرا وضلالا ومخالفة لما عليه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين، ولهذا عدل متأخر الفلاسفة عنه وادعوا موجبا وموجبا كما زعمه ابن سينا وأمثاله. وأساطين الفلاسفة قبل أرسطو لم يكونوا يقولون بقدم العالم، بل كانوا مقرين بأن الأفلاك محدثة كائنة بعد أن لم تكن.
وادعوا موجبا وموجبا، هل بينهما فرق؟ لا قل نعم. موجب الشيء
فاعله.
فاعله تستطيع أن تقول فاعله، هم يقولون موجب الشيء ما كان سببا به، وموجبه ما كان
نتيجة،
إن شئت خذت نتيجة
أو سببا له.
ها؟
أو سببا له.
لا، موجب الشيء له تعريف، أنا نسيته. موجب الشيء ما كان سببا له، وموجبه مثاله مثلا موجب الشيء موجب الدية القتل. موجب الدية القتل، وموجب القتل الدية، هكذا. لكن نسيت العبارة، هنا لها تعريف جيد يعني مختصر. نعم.
ولهذا عدل متأخر الفلاسفة عنه وادعوا موجبا وموجبا كما زعمه ابن سينا وأمثاله. وأساطين الفلاسفة قبل أرسطو لم يكونوا يقولون بقدم العالم، بل كانوا مقرين بأن
موجب الشيء ما كان سبب له، وموجب الشيء ما كان سببه،
بل كانوا مقرين بأن الأفلاك محدثة كائنة بعد أن لم تكن، مع نزاع منتشر لهم في المادة. فالمقصود هنا أن هؤلاء مع ما فيهم من الضلال لم يرضوا لأنفسهم أن يجعلوا الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه قديما أزليا، بل قالوا إنه لا يكون إلا محدثا، ولا رضوا لأنفسهم أن يقولوا إن المفعول المصنوع المبدع قديم أزلي، ولا أن المراد الذي أراد البارئ فعله هو قديم أزلي، فإن فساد هذه الأقوال ظاهر في بداية العقول، وإنما ألجأ إليها من قالها من متأخريهم ما التزموه من الأقوال المتناقضة التي ألجأتهم إليها، كما أن كثيرا من أهل الكلام ألجأتهم أصول لهم فيها إلى أقوال يعلم فسادها بضرورة العقل، مثل إرادة أو كلام لا في محل، ومثل شيء واحد بالعين يكون حقائق متنوعة، ومثل أمر سبق بعضه بعضا يكون قديم الأعيان لم يزل كل شيء منه قديما أزليا، وأمثال ذلك وما يذكره الرازي وأمثاله في هذه المسألة وغيرها من إجماع الحكماء كدعواه إجماعهم على علة الافتقار هي الإمكان، وأن الممكن المعلول يكون قديما أزليا، فهو إنما يذكر ما وجده في كتب ابن سينا ويظن أن هذا إجماع الفلاسفة. قال أكثر الفلاسفة يقولون إن الفعل لا يكون إلا بعد عدم. قال ولما كان كون المفعول لا يعقل إلا بعد العدم ظاهرا، كان الفلاسفة يجعلون من جملة علل الفعل العدم، ويجعلون العدم من جملة المبادئ، وعندهم من جملة الأجناس العالية للأعراض أن يفعل وأن ينفعل، ويعبرون عنهما بالفعل والانفعال. فإذا قيل إن البارئ فعل شيئا من العالم لزم أن يقوم به أن يفعل، هو الفعل، فيقوم به الصفات التي سموها الأعراض، ولزم أن الفعل لا يكون إلا بعد عدم، لا يكون مع كون المفعول قديما أزليا. وقالوا لما كان ما يسمونه الحركة،
وقالوا
لما كان
ولا لما
ظاهر إنه لم مربوطة عندك كذا.
نعم. لما؟
لما كان.
نعم.
يسمونه الحركة أو التغير أو الفعل محتاجة. ظاهر لما كان ما يسمونه الحركة أو التغير أو الفعل محتاجا إلى العدل.
حسنا. قال وقالوا لما كان ما يسمونه الحركة أو التغير أو الفعل محتاجا إلى العدم والعدم ليس بمحتاج إليه كان العدم مبدأ له بهذا الاعتبار ومرادهم أنه شرط في ذلك فإنه لا يكون حركة ولا فعل ونحو ذلك مما قد يسمونه تغيرا واستكمالا إلا بوجود بعد عدم إما عدم ما كان موجودا وإما عدم مستمر كعدم المستكمل ما كان معدوما له ثم حصل فإذا هذا المتغير والمستكمل والمتحرك والمفعول محتاج إلى العدم والعدم غير محتاج إليه فصار العدم مبدأ له بهذا الاعتبار ولهذا كان الفعل والانفعال المعروف في العالم إنما هو ما يحدث من تأثير الفاعل وتأثير الفعل لا يعقل فعل ولا انفعال بدون حدوث شيء بعد عدم قال حجج بن سينا وغيره على أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم قال البرهان الأول والرد عليه قال ثم هؤلاء الشذوذ من المتأخرين الذين زعموا أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم قد ذكروا لهم حججا ذكرها ابن سينا وغيره من متأخريهم واستقصاها الرازي في مباحثه المشرقية وذكر في ذلك ما سماه 10 براهين وكلها باطلة قال الأول المحتاج إلى العدم السابق إما أن يكون هو وجود الفعل وإما أن يكون هو تأثير الفاعل فيه الحمد لله قال ومحال أن يكون المفتقر إلى العدم السابق هو وجود الفعل لأن الفعل لو افتقر في وجوده إلى العدم لكان ذلك العدم مقارنا له والعدم المقارن مناف لذلك الوجود ومحال أن يكون المفتقر إليه تأثير الفاعل لأن تأثير الفاعل يجب أن يكون مقارنا للأثر وجود الأثر ينافي عدمه والمنافي لما يجب
تشرح العبارات كلها تحصيل حاصل تحصيل حاصل بس إنها اللوية هذه تعطيها زخرف فذلك الله عز وجل يروحي بعضهم إلى بعض زخرف القول وروعه شفت أنت الكلام هذا تقول الله وين اللي يفهمها ولو تفككه كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء فلسفة زايدة إذا كنتم جالسين حولكم ماء أكيد أنكم قوم جلوس والماء حولكم
قال ومحال أن يكون المفتقر إليه تأثير الفاعل لأن تأثير الفاعل يجب أن يكون مقارنا للأثر ووجود الأثر ينافي عدمه والمنافي لما يجب أن يكون مقارنا يجب أن يكون منافيا والمنافي لا يكون شرطا فإذا لا الفعل في كونه موجودا ولا حاصلا ولا الفاعل في كونه مؤثرا يفتقر إلى العدم المنافي فيقول في الجواب إنه ليس المراد بكون المفعول أو فعل الفاعل مفتقر فيقال فيقال في الجواب إنه ليس المراد بكون المفعول أو فعل الفاعل مفتقرا إلى العدم أن العدم مؤثر فيه حتى يجب أن يكون مقارنا له بل المراد أنه لا يكون إلا بعد العدم كما قالوا هم إن العدم من جملة المبادئ سواء جعلوه مبدأ لمطلق الفعل أو الحركة أو الحركة والتغير والاستكمال فالمقصود أنهم جعلوا ذلك مفتقرا إلى العدم بمعنى أنه لا يكون إلا بعد عدم شيء لا بمعنى أن العدم مقارن له ومعلوم أنه إذا قيل إن الحركة لا تكون إلا شيئا بعد شيء أو الصوت كان الحادث من ذلك موقوفا على وجود ما قبله وإن لم يكن مقارنا له وأيضا فالشيء المعدوم إذا علم بعد وجوده كان هذا العدم الحادث مفتقرا إلى ذلك الوجود السابق ولم يكن مقارنا له وأيضا فهذا الذي قاله يلزمه في كل ما يحدث فإن كل ما يحدث فإنما يحدث بعد عدمه فحدوثه متوقف على عدمه السابق لوجوده مع أن ذلك العدم ليس مقارنا له فإن طردوا حجتهم لزمهم ألا يحدث حادث وهذه مكابرة وهذا شأنهم في عامة حججهم التي يذكرونها في قدم العالم فإن مقتضاها ألا يحدث شيء وحدوث الحوادث في العالم مشهود فكانت حججهم مما يعلم أنها من جنس شبه السوفسطائية وهذا كحجتهم العظمى التي يحتجون بها على أنه مؤثر تام في الأزل، وأن المؤثر التام يستلزم أثره، فإن مقتضاها ألا يحدث شيء. وهم ضلوا حيث لم يفرقوا بين مطلق المؤثر وبين المؤثر في كل ممكن. فإذا قالوا كونه مؤثرا إما أن يكون لذاته المخصوصة أو لأمر لازم لها أو لأمر منفصل عنها، والثالث ممتنع لأن ذلك المنفصل هو من جملة آثاره، فيمتنع أن يكون مؤثرا فيه لامتناع الدور في العلل. وعلى الأول والثاني يلزم دوام كونه مؤثرا. قيل لهم كونه مؤثرا يراد به أنه مؤثر في وجود كل ما صدر عنه، ويراد به أنه مؤثر في شيء معين من العالم، ويراد به أنه مؤثر في الجملة، مثل أن يكون مؤثرا في شيء بعد شيء. والأول والثاني ممتنعان في الأزل، لا سيما الأول، فإنه لا يقوله عاقل، والحجة لا تدل على تأثيره في كل شيء في الأزل ولا في شيء معين في الأزل. وأما الثالث فيناقض قولهم، لا يوافقه، بل يقتضي حدوث كل ما سواه. فإذا كان تأثيره من لوازم ذاته، والحوادث مشهودة، بل التأثير لا يعقل إلا مع الإحداث، كان الإحداث الثاني مشروطا بسبق الأول وبانقضائه أيضا، وذلك من لوازم ذاته شيئا بعد شيء. فلا يكون في الحجة ما يدل على قولهم ولا على ما يناقض ما أخبرت به الرسل. وإن دل على بطلان قول طائفة من أهل الكلام المحدث في دين الإسلام من الجهمية والقدرية ومن اتبعهم، وكذلك ما يحتجون به على بطلان الإحداث والتأثير ونحو ذلك من الشبه المقتضية نفي التأثير ونفي ترجيح وجود الممكن على عدمه ونفي كونه فاعلا لحكمة أو لا لحكمة وغير ذلك مما يذكر في هذا الباب، فإن جميعها تقتضي ألا يحدث في العالم حادث. وهذا خلاف المشاهدة، وكل حجة تقتضي خلاف المشهود فهي من جنس حجج السفسطة. وهم كلهم متفقون على أن العدم من جملة العلل، وهو مأخوذ عن أرسطو.
قال
السلام عليكم. قال أرسطو في مقالة اللام التي هي منتهى فلسفته، وهي علم ما بعد الطبيعة، وأما على طريق المناسبة فأخلق بنا إن نحن اتبعنا ما وصفنا أن نبين أن مبادئ جميع الأشياء الموجودة ثلاثة: العنصر والصورة والعدم. مثال ذلك في الجوهر المحسوس أن الحر نظير الصورة والبرد نظير العدم، والعنصر هو الذي له هذان بالقوة. وفي باب الكيف
مثال ذلك في الجوهر المحسوس أن الجواهر خفية مثل الروح، الروح جوهر، يقول لك الجوهر المحسوس الشعور بالبرودة وغيره، يعني البرد والحر ما هو شيء تمسكه لكنك شعور تشعر به، لأن الحر نظيره، لأنه يقول لك أصل مبادئ كل العالم هذا كله لابد من ثلاثة أشياء: عنصر وصورة وعدم. يقول الحر نظير الصورة والبرد نظيره العدم لأنه يذهب، والعنصر هو الذي له هذان بالقوة. نعم. وفي باب
الكيف يكون البياض نظير الصورة والسواد نظير العدم، والشيء الموضوع لهما هو السطح في قياس العنصر، ويكون الضوء نظير الصورة والظلمة نظير العدم، والجسم القابل للضوء هو الموضوع لهما. فليس يمكن على الإطلاق أن تجد عناصر هي بأعيانها عناصر لجميع الأشياء. وأما على طريقة المناسبة والمقايسة فأخلق بها أن توجد. قال: وليس طلبنا الآن طلب عنصر الأشياء الموجودة، لكن قصدنا إنما هو طلب مبدئها، وكلاهما سبب لها، إلا أن المبدأ قد يجوز أن يوجد خارجا عن الشيء مثل السبب المحرك. وأما العناصر فلا يجوز أن تكون إلا في الأشياء التي هي منها، وما كان عنصرا فليس مانع، فليس مانع يمنع من أن يقال له مبدأ، وما كان مبدأ فليس له عنصر لا محالة. وذلك أن المبدأ المحرك قد يجوز أن يكون خارجا عن المحرك، ولكن المحرك القريب من الأشياء الطبيعية هو مثل الصورة. وذلك أن الإنسان إنما يلده إنسان، وأما في الأشياء الوهمية فالصورة أو العدم، مثال ذلك الطب والجهل به، والبناء والجهل به. وفي كثير من الأمور يكون السبب المحرك هو الصورة، هو الصورة. من ذلك أن الطب من وجه ما هو الصحة لأنها المحركة، وصورة البيت من وجه ما هي البناء والإنسان، إنما يلده إنسان. وليس قصدنا لطلب المحرك القريب، لكن قصدنا للمحرك الأول الذي منه يتحرك جميع الأشياء. فالأمر فيه بين أنه جوهر، وذلك أنه مبدأ الجواهر، ولا يجوز أن يكون مبدأ الجواهر إلا جوهرا، وهو مبدأ الجواهر ومبدأ جميع الأشياء الموجودة. ولم يكن التهيب من التصريح بهذا فيما تقدم صوابا، فإن سائر الأشياء إنما هي أحداث وحالات للجوهر وحركات له. وينبغي أن نبحث عن هذا الجوهر الذي يحرك الجسم كله، ما هو؟ هل يجب أن نضع أنه نفس أو أنه عقل أو أنه غيرهما، بعد أن نحذر ونتوقع أن نحكم على المبدأ الأول بشيء من الأعراض التي تلزم الأواخر من الأشياء الموجودة، ولكنه قد يوجد في أواخر الأشياء الموجودة ما هو بالقوة، وأن يكون الشيء في الأوقات المختلفة على حالات مختلفة، وألا يكون دائما على حال واحدة. والأشياء التي تقبل الكون والفساد هي التي توجد بهذه الحال، فإنك تجد الشيء فيها بعينه مرة بالقوة ومرة بالفعل. مثال ذلك أن الخمر توجد بالفعل بعد أن تغلى وتسكر، وقد تكون موجودة بالقوة في وقت آخر، إذ كانت الرطوبة التي فيها تتولد إنما هي في نفس الكرم واللحم، وربما كان بالفعل، وربما كان بالقوة في العناصر التي عنها تتولد. وإذا قلنا بالقوة أو بالفعل فليس نعني شيئا غير الصورة والعنصر، ونعني بالصورة التي يمكن أن تنفرد من المركب من الصورة والعنصر. فأما المنفرد فمثل الضوء والظلمة، إذ كان يمكن فيها أن تنفرد عن الهواء والمركب منهما، فمثل البدن الصحيح والبدن السقيم. وأعني بالعنصر الشيء الذي يمكن فيه أن يحتمل الحالتين كلتيهما مثل البدن، فربما كان صحيحا وربما كان سقيما. فهذا الشيء الذي بالفعل والذي بالقوة قد يختلف لا في العناصر الموجودة في الأشياء المركبة منهما، أعني من الصورة والعنصر، لكن في الأشياء الخارجة عن الأشياء المركبة أيضا التي لم يكن عنصرها عنصر الأشياء التي تكون عنها، ولا صورتها صورتها لكن غيرها. فينبغي أن يكون هذا الأمر قائما في وهمك إذا قصدت البحث عن السبب الأول، أن بعض العلل المحركة موافقة في الصورة للشيء المتحرك قريبة منه، وبعضها أبعد منه. أما العلة القريبة فمثل الأب، وأما الشمس فهي علة أبعد، وأبعد من الشمس الفلك المائل. وهذه الأشياء ليست عللا على طريق عنصر الشيء الحادث، أو على طريق صورة، ولا على طريق عدم، لكنها إنما هي محركة، وهي محركة لكنها إنما هي محركة وهي محركة لا على أنها موافقة في الصورة، قريبة مثل الأبي لكنها أبعد وأقوى فعلا، إذ كانت هي ابتداء العلل القريبة أيضا. وذكر كلاما آخر ليس هذا موضع بسطه. قال البرهان الثاني والرد عليه.
هذا الفلاسفة ناس لم يعتمدوا، إذا قلنا أن ما براتهم شيء من الرسالة، لم يعتمدوا كلام الرسل والوحي الذي جاءوا به، فأرادوا إيش؟ أن يتعمقوا في الفكر في إثبات هذا العالم وعلل وجوده وحركته وغير ذلك. انتهوا من هذه المخلوقات، فأرادوا أن يتوسعوا أن هذا الكون لابد له من محدث،
فهم يريدون أن يتوصلوا إيش إلى وجود الله أو وجود خالق لهذا الكون عن طريق عقوله. ونحن من فضل الله من الله عز وجل علينا بنور الهداية، فاعتمدنا ما قالته الرسل في هذا الشيء، فإيش كأن اختصرنا الجهد هذا اللي والفلسفة الزايدة هذه بالإيمان هذا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
قال البرهان الثاني والرد عليه. قال ثم ذكر الرازي البرهان الثاني وهو أن الفعل ممكن الوجود في الأزل لثلاثة أوجه. أحدها أنه لو لم يكن كذلك لكان ممتنعا ثم صار ممكنا، ولكان الممتنع لذاته قد انقلب ممكنا لذاته، وهذا يرفع الأمان عن القضايا العقلية. وثانيها أنه ممكن فيما لا يزال، فإن كان إمكانه لذاته أو لعلة دائمة لزم دوام الإمكان، وإن كان لعلة حادثة كان باطلا، لأن الكلام في إمكان حدوث تلك العلة كالكلام في إمكان حدوث غيرها، فيلزم دوام إمكان الفعل. وثالثها أن امتناع الفعل إن كان لذاته أو لسبب واجب لذاته لزم دوام الامتناع، وهو باطل بالحس والضرورة وإجماع العقلاء لوجود الممكنات. وإن كان لسبب غير واجب امتنع كونه قديما، فإنما وجب قدمه امتنع عدمه، ثم الكلام فيه كالكلام في الأول، فكونه ممتنعا في الأزل لعلة حادثة ظاهر البطلان، فإن القديم لا يكون لعلة حادثة. قال فثبت أنه لا يمكن دعوى امتناع حصول الممكنات في الأزل، ولا يمكن أن يقال المؤثر ما كان يمكن أن يؤثر فيه ثم صار يمكن، فإن القول في امتناع التأثير وإمكانه كالقول في امتناع وجود الأثر وإمكانه. قال فثبت أن استناد الممكنات إلى المؤثر لا يقتضي تقدم العدم عليها. قال وعلى هذه الطريقة إشكال، لأن نقول الحادث إذا اعتبرناه من حيث كونه مسبوقا بالعدم، فهو مع هذا الشرط لا يمكن أن يقال بأن إمكانه يتخصص بوقت دون وقت لما ذكرتموه من الأدلة. فإذا إمكانه ثابت دائم، ثم لا يلزم من دوام إمكانه خروجه عن الحدوث، لأن لما أخذناه من حيث كونه مسبوقا بالعدم كانت مسبوقيته بالعدم جزءا ذاتيا له، والجزء الذاتي لا يرفع. وإذا لم يلزم من إمكان حدوث الحادث من حيث إنه حادث خروجه عن كونه حادثا فقد بطلت هذه الحجة. قال فهذا شك لا بد من حله. قلت فيقال هذا الشك هو المعارضة التي اعتمد عليها في كتبه الكلامية.
لا أنا أقول إيش نقف عند قال وعلى هذه الطريقة.
طيب
إشكال
صلى الله.